بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله: والقيح والدم والصديد نجس. هذه العين كم؟ سادسة. السادسة، نعم، هذه العين السادسة. الدم هل الدم نجس أو ليس نجسا؟ الدم ذكر العلماء رحمه الله تعالى له أقسام، نأخذها بإجمال. القسم الأول الدم الخارج من الفرج، نعم، الدم الخارج من الفرج هذا نجس، وظاهر الحديث حتى ولو كان يسيرا، نعم، حتى ولو كان يسيرا، كما جاء حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها سألت عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فكونها أمرها بحته ونضحه بالماء هذا يدل على أنه نجس. القسم الثاني الدم المسفوح الذي يخرج عند التذكية، ما دام أن الحيوان لم يمت، فما يخرج من الحيوان بعد تذكيته قبل وفاته فهذا نجس، ويدل لذلك قول الله عز وجل: إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا فإنه رجس، أو دما مسفوحا فإنه رجس. القسم الثالث ما يبقى في العروق، يعني بعد أن يموت الحيوان الدم الباقي في العروق كدم الكبد واللحم في عروق اللحم ونحو ذلك، فهذا الدم طاهر.
آتي محمد الواسين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، القسم الرابع من أقسام الدم الدم الخارج من بدن الآدمي غير الفرج، أما الدم الخارج من الفرج فهذا نجس كما تقدم، لكن إذا خرج من بقية بدن الآدمي كما لو انجرح ثم خرج من بدنه شيء من الدم، فهذا الدم الخارج من بقية بدن الآدمي هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هو طاهر أو نجس؟ أكثر العلماء على أنه نجس، وحكي الإجماع على ذلك كما نقله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه نجس، إلا أنهم يستثنون من ذلك دم الشهيد عليه، يعني دم الشهيد ما دام أن دم الشهيد عليه لم ينفصل عنه فيرون أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد، يعني أمر بشهداء أحد ودفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. فعندنا الدم الخارج من بقية البدن هل هو نجس أو أنه طاهر؟ أكثر العلماء على أنه نجس، والرأي الثاني نقله الشوكاني عن بعض العلماء أنه طاهر، ويدل لذلك يدل لطهارته أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي وتصيبهم الجراحات، ومع ذلك لم يحفظ أنهم كانوا يتوقون مثل هذه الدماء أو أنهم يغسلون إلى آخره. وأيضا مما يؤيد القول بالطهارة، يعني مما يؤيد بالقول بالطهارة أن العضو عضو الإنسان إذا انفصل منه فهو طاهر، فهو بمنزلة، فالدم بمنزلة هذا العضو، هذا العضو فيه دم، لا أحد يقول بأن هذا العضو بأنه نجس، بل الإجماع على أنه طاهر، إذا انفصل منه من الآدمي عضو فهذا العضو بالإجماع أنه طاهر. فكذلك أيضا
هذا الدم إذا انفصل منه فإنه طاهر. فالقول بطهارة الدم الخارج من بقية البدن هذا أقوى من القول بنجاسته. القسم الخامس ما يخرج مما نفس له سائلة فهذا طاهر، كما لو قتل ذبابا أو بقة ونحف ما خرج من ذلك فإنه طاهر. القسم السابع الدم الخارج من حيوان البحر، الدم الخارج من حيوان البحر أيضا هذا طاهر. القسم الثامن أو السابع، القسم السابع ما تحول عن هذه الدماء من قيح وصديد فإنه يأخذ حكم هذه الدماء، يعني ما تحول عن هذه الدماء من قيح وصديد فإنه يأخذ حكمها. فمثلا القيح والصديد الذي يخرج من بدن الآدمي إذا قلنا بأن الدم نجس فإن هذا القيح والصديد نجس، إذا قلنا بأنه طاهر فإن هذا القيح والصديد طاهر، وعلى هذا فقط. القسم الثامن والأخير الدم الذي يخرج من الحيوان غير الآدمي، الذي يخرج من الحيوان غير الآدمي فهذا نجس، سواء كان هذا الحيوان سواء كان مأكولا أو كان غير مأكول. مثال ذلك بعير انجرح فخرج منه شيء من دمه، أو شاة انجرحت، أو ذئب انجرح فخرج منه شيء من دمه، فهذا الدم الخارج من بدن الحيوان غير الآدمي هذا نقول بأنه نجس، لأن ما أبين من حي فهو كميتته، فهذا الدم يأخذ حكم ميتة هذا الحيوان وميتة هذا الحيوان نجسة. قال رحمه الله تعالى لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حيض. هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الأعيان النجسة أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ما يعفى من هذه النجسات وما لا يعفى من هذه النجسات. هم يقولون بأنه يعفى عن النجاسة في موضعين، الموضع الأول أثر الاستجمار بمحله، أثر الاستجمار بمحله، إذا استجمر الإنسان ومسح بالورق والخرق ونحو ذلك لا شك أنه سيبقى شيء من أثر النجاسة، هذا الأثر معفو عنه، لكنهم يقولون بأنه معفو عنه في محله، بمعنى لو أن هذه النجاسة تعدت محلها كما لو أصابه عرق ثم سال العرق على فخذيه أو على ملابسه أو أصابه رطوبة ثم انتقلت النجاسة بسبب هذه الرطوبة يقولون لا يعفى عنه، والصواب في ذلك أنه يعفى عن ذلك، لأن الاستجمار على الصحيح رافع وليس مبيح، فالاستجمار رافع وليس مبيح، وتقدمت الإشارة لهذا. الموضع الثاني مما يعفى عنه من النجاسة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الدم يعفى عن يسير الدم بشروط، الشرط الأول أن يكون يسيرا، أن يكون الدم يسيرا، والشرط الثاني أن يكون من حيوان طاهر في الحياة، والشرط الثالث أن يكون في غير مطعوم، يعني ما وقع في مطعوم، كان يقع في الثوب فيعفى عن أولا أن يكون دما، ثانيا أن يكون يسيرا، ثالثا أن يكون هذا الدم من حيوان طاهر في الحياة، تقدم بيان الحيوان الطاهر في الحياة، رابعا أن يكون في غير مطعوم، فلا بد من هذه القيود الأربعة، دم يسير من حيوان طاهر في حال الحياة في غير مطعوم، إذا توفرت هذه يعفى عن ذلك. قال لك المؤلف رحمه الله ولو من دم حيض، يعني حتى ولو كان اليسير هذا دم حيض، مع أن ظاهر حديث أسمى أنه لا يعفى عن يسير دم الحيض. والرأي الثاني، الخلاصة في ذلك، الرأي الثاني أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، يسير سائر النجاسات يعفى عنه، سواء كان دما، سواء كان بولا، سواء كان غائطا، سواء كان دما مسفوحا إلى آخره، سائر النجاسات يعفى عن يسيرها. وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الجملة، وإن كانوا يذكرون قيودا، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. واستدل له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بالسائر أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار تدل لهذا القول، لأن المستجمر إذا استجمر فإنه يبقى شيء من أثر النجاسة، هذا الأثر عفى عنه الشارع، فيلحق به غيره، فنقول بأن سائر النجاسات يعفى عن يسيرها. ويوسع في العفو من ابتلي بالنجاسة، يعني بعض الناس يبتلى بالنجاسة مثل من به سلس بول، صاحبة الاستحاضة، كذلك أيضا من يلابس الحمر إلى آخره، فهذا يتوسع في التخفيف عنه. المهم الضابط في ذلك أن نقول بأن يسير سائر النجاسات يعفى عنه. قال رحمه الله تعالى: ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. يعني إذا قلنا بأن يسير الدم كما ذكر المؤلف يعفى عنه، إذا كان هناك عدة نقط في الثوب هذا نضمها، يقول لك المؤلف نضمها، إن كانت كثيرة فإنه لا يعفى، وإن كانت هذه الدماء المتفرقة يسيرة فإنه يعفى. وقال لك إذا كانت في ثوب أحد، أما إذا كانت في ثياب فإنها لا تضم، يعني لو كان عندنا 5 ثياب، هذا فيه نقطة وهذا فيه نقطة وهذا فيه نقطة، هذه لا يضم بعضها على بعض بحيث نحكم بأنها كثيرة. لكن إذا كانت في ثوب واحد وهذا الثوب فيه عدة نقاط نضمها، إن كانت كثيرة ما عفي، وإن كانت يسيرة فإنه يعفى. قال رحمه الله: وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. طين الشوارع الأصل في ذلك الطهارة، يقول لك المؤلف رحمه الله حتى ولو كان هذا الطين يعني له رائحة ونظن أنه نجس، يقول لك المؤلف رحمه الله الأصل في ذلك الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. ومثل ذلك أيضا قال لك العرق والريق من طاهر، هذا طاهر، فالهر عرقه طاهر لأنه طاهر، الريقه طاهر لأنه طاهر كما تقدم. قال رحمه الله: ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. يعني يقول لك هذا الحيوان الطاهر، تقدم أن الحيوان الطاهر المذهب والهر، وما كان مثله ودونه، مثله في الخلقة ودونه في الخلقة هذا طاهر، فإذا أكل هذا الهر نجاسة ثم بعد ذلك شرب من ماء أو مائع ونحو ذلك فإن هذا الماء طاهر. ومثلها أيضا لو أن الطفل إلى آخره أكل نجاسة ثم بعد ذلك شرب من مائع، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا الماء طاهر، لأن القاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة. قال لك: ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. فإذا شرب الهر من اللبن أو الفأرة شربت من اللبن، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا اللبن غير مكروه وهو طاهر، لما تقدم أن مثل هذه الأشياء طاهرة. قال رحمه الله: باب الحيض. قال: لا حيض قبل تمام 9 سنين. الحيض في اللغة السيلان، قال حاض الوادي إذا سال، وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. في الاصطلاح دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع
كما سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين. قوله لا حيض قبل 9 سنين معنى ذلك يعني أنه لا حيض شرعا، وإن كان الحيض موجود حسا، فقوله لا حيض أي شرعا لا حسا، بمعنى لو أن جارية لها 8 سنوات و10 أشهر ثم رأت الدم المعروف عند النساء فهو حيض حسا لكنه ليس حيضا شرعا، بمعنى أننا لا نرتب عليه أحكام الحيض، فلا نقول تجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام وإنها الآن بلغت، يعني أحكام الحيض لا تترتب على من رأت الحيض وهي لم تبلغ 9 سنوات. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني نعم أنه لا يقيد بالسنين، نعم الرأي الثاني أنه لا يقيد بالسنين، وأن الأنثى متى رأت الدم المعروف عند النساء برائحته ولونه وصفته فهو حيض. ويدل لهذا أن الله عز وجل علق الأحكام على وجود الأذى، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام على وجود الأذى. ويسألك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، فمتى وجد هذا الأذى رتبت عليه الأحكام. وكذلك أيضا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فالقرآن والسنة علقت الأحكام على وجود هذا الأذى. قال لك: ولا بعد 50 سنة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لو أن المرأة رأت الدم بعد أن تم لها 50 سنة، تمت 50 سنة ثم رأت الدم، يقول لك المؤلف لا نحكم بأن هذا الدم أنه حيض شرعا، وإن كان حيضا حسا فهو ليس حيضا شرعا لكنه حيض حسا. هي رأت الدم، هذه المرأة تم لها 50 سنة ورأت الدم على صفته وفي وقته، ومع ذلك لا نحكم بأنه حيض، فيجب عليها أن دعما تصلي وأن تصوم إلى آخره، لا تترك الصلاة، تترك الصيام، لا تترك الطواف إلى آخره، جميع الأحكام تأخذ أحكام الطاهرات. وهذا أيضا بعض العلماء قيده ب55 سنة إلى آخره، والصواب في ذلك كما تقدم أن الصواب في ذلك أنه لا يقيد بالسنين، وإنما يعلق بما علقه الله عز وجل به وهو وجود هذا الأذى، فمتى وجد هذا الأذى نقول بأن الأحكام ترتب عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا مع حمل. نعم أيضا ناخذ هذه المسألة الأخيرة، يقول لك لا حيض مع الحمل، فالحامل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تحيض، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يرون أن الحامل لا تحيض. ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحمل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحيض دليل على براءة الرحم، مما يدل على أن الحيض ما يجتمع مع الحمل. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض دليل على عدم وجود الحمل، مما يدل على أنه لا يجتمع حيض وحمل. إذا وجد حيض فلا حمل، إذا وجد حيض فلا حمل، وإذا وجد حمل فلا حيض، لا يجتمعان. الرأي الثاني رأي مالك والشافعي، وتصر له ابن القيم رحمه الله كثيرا في كتابه تهذيب السنن، وأن الحامل تحيض للأدلة الدالة أن الله عز وجل علق
الحكم على وجود الأذى، فمتى وجد الأذى حكمنا بأنه حيض. فهذه المرأة إذا كان معها هذا الدم يخرج معها قبل الحمل وبعد الحمل إلى آخره، بصفته إلى آخره، نحكم بأنه حيض وأنها تأخذ أحكام الحائضات. والأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو مذهب أبي حنيفة، ويدل لهذا أن الطب الآن في الوقت الحاضر يقول لا يمكن، نعم لا يمكن أن يكون هناك حمل، أن يكون هناك حيض مع الحمل، هذا لا يمكن، لأن الحيض ينتشر في غشاء الرحم، ينتشر، فإذا جاء وقته تكسر ثم خرج. مع وجود الحمل لا يوجد هذا الدم الذي يكون على جدار الرحم، ففي الطب الآن يقول لا يمكن أن يكون هناك حيض مع الحمل، وعلى هذا يكون ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في هذه المسألة هو الأقرب والله أعلم. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: وأقل الحيض يوم وليلة. أيضا هل مدة الحيض مقدرة أو ليست مقدرة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنها مقدرة، فأقل مدة الحيض يوم وليلة. وعلى هذا لو أن المرأة رأت الحيض لمدة يوم أو لمدة ليلة أو لمدة 20 ساعة فإن هذا لا يعتبر حيضا، تترتب عليه أحكام الحيض. قال: وأكثره 15 يوما. أيضا إذا أكثر مدة الحيض، يقول المؤلف رحمه الله 15 يوما، وعلى هذا إذا تجاوز 15 يوما فليس حيضا وإنما هو استحاضة، فيرى المؤلف رحمه الله أن مدته مقدرة، فأقلها يوم وليلة وأكثرها 15 يوما. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعند الإمام أبي حنيفة أن أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقله وأن أكثره 15 يوما. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما تقدم يرى أنه لا حد لأقل مدة الحيض ولا لأكثرها، لأن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على وجود الأذى، فمتى وجد هذا الأذى فإنه حيض، تأخذ معه الأنثى أحكام الحائضات. ويسألونك عن محيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فمتى وجد هذا الأذى ترتبت الأحكام من الاعتزال وترك الصلاة والصيام إلى آخره. وأيضا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على وجود الحيض، فمتى وجد الحيض المعروف عند النساء بصفته ورائحته ولونه فإن المرأة تأخذ معه أحكام الحائضات. قال: وغالبه 6 أو 7. وهذا صحيح، نعم هذا صحيح، وقد دل له حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. وهذا هو المعروف عند النساء، الغالب عند النساء أنهن يحضن إما 6 أيام أو 7 أيام. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وعلى هذا لو أن المرأة طهرت من حيضتها وبعد مضي 10 أيام جاءها حيض، جاءها دم بصفة دم الحيض، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا ليس حيضا، لأنه لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوما، فما تراه قبل هذه المدة
فإنه لا يكون حيضا شرعا وإن كان حيضا حسا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وتقدم نعم تقدم أن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على وجود هذا الأذى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام على وجود هذا الحيض، وهذا اختيار شيخ الإسلام. فالصواب أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، وغالبه بقية الشهر. هذا صحيح، يعني أن المرأة الغالب أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة، فإذا حاضت لمدة 6 أيام أو 5 أو 7 فإن بقية الشهر وهي غالب الحيض تكون المرأة طاهرة، يعني تكون المرأة طاهرة. قال: ولا حد لأكثره. هذا صحيح، لا حد لأكثر الطهر، لأن هناك من النساء من لا تحيض أصلا، يعني لا تحيض أصلا، ومن النساء من قد يتأخر عليها دم الحيض، فلا ترى دم الحيض إلا بعد 2 أو 3 أشهر أو 4 أشهر. يعني بعض النساء قد لا تحيض إلا في 4 أشهر مرة واحدة. فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: والخلاصة في هذا الكلام أن هذه التحديدات والتقديرات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، أن الأقرب في ذلك هو المسلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأن أحكام الحيض تترتب على وجوده. فمتى وجد هذا الدم المعروف عند النساء فإن المرأة تأخذ معه أحكام الحائضات.
بالله التوفيق.